الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخنا المحدث الفقيه عبد المحسن بن محمد العباد في منسكه: أعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي أو ذبحه، وحلق شعر الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة والسعي بعده، وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الترتيب، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط، فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بين المؤلف حفظه الله في هذا الموطن أعمال يوم النحر. ويوم النحر هو يوم العيد، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو الذي يلي يوم عرفة بعد المبيت بمزدلفة، فيسمى يوم النحر، وذلك لنحر الهدي والأضاحي أو ذبحها في ذلك اليوم. وهذا اليوم هو أكثر الأيام مما تؤدى فيه المناسك. وذكر أن أعمال يوم النحر هي رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، وحلق الشعر شعر الرأس وتقصيره، وطواف الإفاضة والسعي. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأشياء مرتبة: رمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم ذهب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة. وأما سعيه فإنه سعى بعد طواف القدوم عليه الصلاة والسلام. وترتيب هذه الأعمال مستحب على هذا النحو، ولو قدم أو أخر فلا بأس بذلك على ما سيذكر المؤلف حفظه الله. نعم.
قال المصنف حفظه الله: ولما كان حصل من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وآله وسلم، سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج، وإما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء، لأن رميه صلى الله عليه وآله وسلم كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى بعض طواف القدوم، ولأن أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين كان عليهم سعي سعوا بعض طواف الإفاضة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وروى أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح؟ قال اذبح ولا حرج. قال رميت بعدما أمسيت؟ فقال لا حرج. وعن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
ثم ذكر المؤلف حفظه الله أن الصحابة رضي الله عنهم لما حصل منهم تقديم وتأخير لبعض هذه الأعمال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما سئل عن شيء في ذلك اليوم من التقديم والتأخير بين هذه الأعمال الأربعة إلا قال افعل ولا حرج. وهذا مما يدل على أن هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة. وأما من حيث الإجزاء فلو قدم الطواف على الرمي أو قدم الحلق على الرمي أو قدم السعي على الطواف أو قدم شيئا من ذلك أو أخر السعي إلى المساء أو أخر الطواف إلى المساء فكل ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أسئلة كثيرة، وما سئل في ذلك اليوم عن شيء من التقديم والتأخير إلا قال افعل ولا حرج. حتى قال الصحابة أنه ما سئل عن شيء في ذلك اليوم من التقديم والتأخير إلا قال افعل ولا حرج، فدل على أن الترتيب سنة وهو فضيلة، فمن استطاع أن يرتب على نحو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، ومن فاته ذلك وقدم وأخر فإنه لا بأس بذلك، وأنه لا حرج على من قدم أو أخر شيئا من هذه الأعمال. نعم.
قال المصنف حفظه الله وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف، لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين. وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم. ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. وطوافه صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم.
ثم ذكر الشيخ أن هذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف. وأما النحر فإنه لا علاقة له بالتحلل، وذلك لأنه يلزم المتمتع والقارن، وأما المفرد فليس عليه هدي. وعلى هذا فالتحلل يتعلق بهذه الأعمال الثلاثة، ويحصل التحلل على مرتبتين، تحلل أصغر وتحلل أكبر. فالتحلل الأصغر يحصل بفعل اثنين من الثلاثة، بفعل اثنين من هذه الثلاثة، وأما الأكبر فلا يحصل إلا بفعل الثلاثة جميعا. وعلى هذا فلو رمى جمرة العقبة ثم حلق فإنه يتحلل، أو طاف وحلق فإنه يتحلل، لأنه إذا فعل شيئا ثم فعل بعده الحلق، والحلق على الصحيح أنه نسك، تحلل بهذين الشيئين. والتحلل كما ذكرنا على مرتبتين، تحلل أصغر يباح به كل شيء حرم على المحرم إلا النساء، والتحلل الأكبر يباح به كل شيء حتى النساء. نعم.
وأن أصنف حفظه الله دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمرة العقبة ضحى، ويوم النحر كله وقت للرمي لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس. وتقدم قريبا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حرج للرجل الذي سأله وقال: رميت بعد ما أمسيت. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع: وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي، ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده لما في الموطأ، بإسناد صحيح عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى، لما في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها، وفيه: فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. ولما في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت.
ثم ذكر المؤلف حفظه الله أن دفع النبي صلى الله عليه وسلم كان من مزدلفة بعد أن أسفر جدا، ثم بعد ذلك أمر الفضل بن عباس بأن يلتقط له الحصى، ودل على أن الحصى يؤخذ من مزدلفة أو من الطريق بعد مسيره من مزدلفة، وهذا الحصى يؤخذ من الطريق لأن الذي يأتي إلى منى الأولى أن يبادر إلى الرمي، وقيل إن رمي جمرة العقبة تحية منى فلا ينشغل بأخذ الحصى وإنما يبادر إلى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وهذا الرمي يكون بعد طلوع الفجر إلى المساء إلى ما بعد المساء من الليل، ومن دفع من الضعف والعجزة فلهم أن يرموا قبل الفجر كما فعلت بعض أمهات المؤمنين، وكما وجه النبي صلى الله أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الضعف بذلك، وكذلك من رمى في آخر الليل له أن يطوف بعد ذلك، لأن أول وقت الرمي يكون حين وصول المتعجلين الذين خرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر، يكون حين وصولهم إلى منى هذا هو أول وقت الرمي في حقهم. وأما الذين باتوا في مزدلفة فأول ما يكون الرمي في حقهم بعد وصولهم إلى منى بعد طلوع الفجر، وهذا الوقت أفضل من الرمي قبل ذلك، لكن من رخص له بالدفع من مزدلفة جاز له أن يرمي قبل ذلك. وكذلك وقت الرمي فالصحيح أنه ليس له حد من يوم النحر، بل لو أنه رمى بعد الغروب ومن الليل فإنه لا بأس بذلك، لما نقل الشيخ من فتوى ابن عمر وأنه أذن لابنة أخ لصفية وصفية حين أتتا من الليل ورمت جمرة العقبة من الليل فلم ينهما عن ذلك ولم يوجب عليهما شيء. نعم.
قال المصنف حفظه الله: يكون نحر الهدي إن كان إبلا وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا، سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا. وقال: الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الضأن والثني من غيره. والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثني من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبن ما تم له خمس سنين. ويكون ذبحه بمنى ومكة لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الحديث رواه ابن ماجة وغيره بإسناد صحيح. ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام ثلاثة، أي صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة، والأولى تأخير صيام الثلاثة إلى قرب الحج قبل يوم عرفة. ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق، لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه وتصدق، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وله أن يهدي منه ولو كان المهدى له غنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه. ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ 100 من الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هدي، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
ثم نبه الشيخ على أن النحر يكون يوم النحر، نحر الإبل وذبح غيرها يكون يوم النحر وأيام التشريق، ويوم النحر هو اليوم العاشر وأيام التشريق الثلاثة التي بعده، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا هو وقت الذبح. وأما ما يجزي من ذلك فأقل ما يجزي الشاة من المعز وسبع بدنة أو بقرة، وأما من حيث الأسنان فيجزئ من الأضحية الجذع من الضأن وهو ما له 6 أشهر، والثني من غيره، والثني من المعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين، هذه من حيث الأسنان. وأما مكان الذبح فيكون بمنى وبمكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. والفجاج هي الطرق الواسعة، فأخبر أن النحر يكون في منى وفي فجاج مكة وفي طرقها. وذكر أن من كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي فإنه يصوم، كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وذكر أنه يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة ومتفرقة، والأفضل أن يصومها قبيل الحج وقبل اليوم 9. وقال العلماء أن أول وقت للصيام هو بعد الإحرام بعمرة، ولا يصوم قبل ذلك، مثل الآن الذين نووا التمتع فإنهم ليس لهم أن يصوموا في المدينة قبل أن يحرموا بالعمرة، وإنما يكون الصيام بعد الإحرام بالعمرة، لأن الله عز وجل قال: فصيام 3 أيام في الحج. ومعلوم أن المتمتع إذا بدأ نسكه بالعمرة فإنما بينهما من الحج، وكذلك القارن. وأما من صام قبل ذلك فإنه لم يصم في الحج. ويجوز لمن أخرها أن يصوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فالأصل في أيام التشريق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، وإنما رخص في صيامها لمن لم يجد الهدي ولم يجد قيمة الهدي، وأنه انتقل للصيام فجاز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق. وذكر أنه يستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر أن يؤخذ منها ثم جعل في قدر وطبخ فأكل منه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ذكر أنه ليس هذا بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه وهو في المدينة ويذبح بمكة ولا يأكل منه، فإذا أكل فلا بأس وهذا مستحب، وإذا لم يأكل أيضا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لمن كان بعيدا أو وكل غيره، فإنه ليس الأكل منها بلازم.
قال المصنف حفظه الله: والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة.
نعم، النسك الثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، والحلق يكون للرجال والتقصير يكون للرجال والنساء، وهذا من أنساك الحج والعمرة، وهو نسك على الصحيح وليس بتحلل. والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ثم دعا للمقصرين مرة واحدة.
قال المصنف حفظه الله: والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها، وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسع بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، وله محلان: محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة، ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني. وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأهللنا؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا وبالمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. رواه معلقا بصيغة الجزم. فقال: وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري، وصله إليه البياقي في سننه بإسناد صحيح، وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيحي البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة. وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه. وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، فيجمع بينه وبين حديث ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم بحمل حديث جابر رضي الله تعالى عنه على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر، لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. وأما المتمتعون فسعوا سعيين: سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم، وأيضا فحديثا ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر، والمثبت مقدم على النافي. وقد أوضح ذلك إيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه.
ثم ذكر أن الثالث من أعمال يوم النحر، الرابع من أعمال يوم النحر، طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وهو ركن على كل من حج قارنا أو مفردا أو متمتعا، ولا يتم الحج إلا به. وإذا حصل تقصير في بعض أشواط فلم تتم فلا بد من إعادته إذا كان الفصل طويلا. وإذا حاضت المرأة فإنها لا تسافر إلا بعد طوافها، وإذا سافرت لا بد أن ترجع، ولا يجبر بدم كما يظن بعض، يظن البعض أنه إذا ترك طواف الإفاضة فإنه يجبر بدم، وإنما هذا يكون في طواف الوداع لأنه واجب، فلو ترك يجبر بدم. أما طواف الإفاضة فإنه ركن لا بد منه. وهذا الطواف يكون للقارن وللمفرد إذا لم يسعى، إذا كان طواف القدوم وسعيا بعده، فإن الذي عليهما هو طواف الإفاضة فقط، فطواف الإفاضة يجب على الجميع. ولكن إذا لم يسعى المفرد والقارن فإنهما يطوفان طواف الإفاضة ثم يسعيان بعده للحج. وأما إذا سعيا قبل ذلك فإن السعي على القارن وعلى المفرد أنه سعي واحد كما ذكر الشيخ هنا ودلت على ذلك الروايات. وأما المتمتع فإن عليه طوافان وسعيان، الطواف الأول والسعي الأول لعمرته، والطواف الثاني والسعي الثاني لحجه. وعلى هذا فالمتمتع لا بد له من طواف وسعي، بخلاف القارن والمفرد فإن إذا سعيا بعد طواف القدوم فيجزئ عنهما. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة والذي عليه عامة المحققين، أن القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد. فإذا كان هذا بعد إذا سعيا بعد طواف القدوم فليس عليهما بعد ذلك سعي. وأما إن لم يسعيا، وكذلك الذين أهلوا بالحج من مكة، فإنهم لا يطوفون ولا يسعون فيكون سعيهم بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع فلا بد له من الطواف والسعي، يطوف لحجه ويسعى لحجه. والسعي أيضا ركن من أركان الحج كما أن الطواف كذلك. والأصل أن الطواف يكون متقدما على السعي ويكون السعي بعد ذلك، هذا هو الأفضل، وهذا الذي دلت عليه السنة والذي عليه عامة المحققين، أن السعي يكون بعد الطواف. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يصح السعي إلا أن يكون بعد طواف صحيح.
قال المصنف حفظه الله: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رمه الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر، ومن أراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رمه الجمار بعد الزوال، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي أربعة: الأول يوم النحر، والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين.
ثم ذكر الشيخ ما يشرع للحجاج من المبيت بمنى أيام التشريق، فالحجاج يبيتون جميعهم بمنى ليلتين، وهما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ومبيت هاتين الليلتين واجب على جميع الحجاج. وأما من أراد أن يتعجل فإنه يخرج بعد الزوال، والزوال هو وقت الظهر من اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار، يخرج من منى قبل غروب الشمس، لأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قال العلماء: فإذا أخر التعجل والخروج من منى بعد غروب الشمس فلم يكن متعجلا في يومه، وإنما تعجل في الليل. ويخطئ كما نبه الشيخ هنا بعض الحجاج يعدون يوم النحر من أيام التشريق، ويعدون اليوم العاشر هو اليوم الأول، ويظنون أن اليوم الحادي عشر هو يوم التعجل، وهذا خطأ. فإن يفرق بين أيام النحر وذبح الهدي والأضاحي، وهي الأيام الأربعة يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما الأيام التي قال الله عز وجل فيها: فمن تعجل واذكروا الله في أيام معلومات، وثم قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فاليومان اللذان يتعجل فيهم اليوم الحادي عشر والثاني عشر. واليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل فإنه يبقى يبيت تلك الليلة ويرمي الجمار بعد الزوال. فاليوم الأول وهو يوم النحر ليس من أيام التشريق، ولهذا فإن يوم النحر ترمى فيه جمرة العقبة فقط، ورمي جمرة العقبة واجب مستقل غير رمي أيام الجمرات أيام التشريق. وأما أيام التشريق فترمى فيه الجمرات كلها الثلاث: الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ثم ذكر الشيخ أن هذه الأيام الأربعة: اليوم الأول هو يوم النحر، والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر لأن الحجاج يستقرون فيه بمنى، والثالث هو يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع هو اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني للذين تأخروا. فيلاحظ أن يوم النحر ليس هو من أيام التشريق، وإنما أيام التشريق تبدأ بالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وبعض الحجاج قبل أن يأتي إلى الحج يكون قد أعد سفره وحجز في الطائرة يحتسب نقص الشهر، فإذا اكتمل الشهر يكون وقت سفره هو اليوم الحادي عشر، ويضطر إلى ترك اليوم الثاني عشر، وهذا خطأ. فينبغي دائما للحجاج أن يراعوا هذا الأمر وأن يأخذوا بالأحوط. ثم إنه من العجيب أن الحجاج بعضهم يأتي قبل الحج بشهر ويأتون هنا في المدينة ويذهبون لمكة، وهذا خير، ثم إذا جاءت أيام الحج تعجلوا فيها. فالواجب من أراد أن يعني يبكر إلى الحج عليه أن يتأخر يعني قليلا، ويجعل متسع من الوقت بعد أيام التشريق، حتى لو كان اليوم الخامس عشر أو السادس عشر، حتى يؤدي هذه النسك على الوجه الصحيح ويكون في سعة من أمره ويسافر وقد أكمل النسك. فإن أيام التشريق من أيام الحج، واليوم الثاني عشر هو أول يوم للتعجل، وأما التعجل قبل ذلك فليس هذا من التعجل المشروع، وإنما هو تعجل من لم يأذن الله عز وجل لهم بالتعجل، تعجل مذموم أن يكون في اليوم الحادي عشر. وأما الذي قال الله عز وجل فيه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فهو التعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمرات بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر. نعم.
قل مصنف حفظه الله: يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا، وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر ويقسم على اثنين، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول، والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه.
ثم ذكر الشيخ حفظه الله أن المبيت يتحقق بمبيت الليل في منى، وكذلك المبيت في مزدلفة يتحقق بالمبيت الليل كله أو معظم الليل، وذلك أن من بات معظم الليل فله حكم مبيت الليل، وإن كان الأفضل والأكمل هو أن يبيت الليل كله، لكن إذا بات معظم الليل فإن العلماء يقولون من فعل يعني معظم الشيء فله حكم الشيء. وذكر الشيخ إلى أن منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل يعرف بالوقت الذي يكون بين غروب الشمس وهو بدء الليل إلى طلوع الفجر الثاني، وهو الذي يؤذن المؤذن عنده لصلاة الفجر، فهذا هو الليل. ثم يقسم على اثنين، فإذا قسم على اثنين يحسب بعد ذلك ناتج القسمة وهي منتصف الليل فيضيفها إلى وقت الغروب، فيتبين له بعد ذلك متى ينتصف الليل، هل هو الساعة الثانية عشرة أو الثانية عشرة والنصف أو الواحدة، هذا يختلف بحسب غروب الشمس وطلوع الفجر. ثم يمضي بعد ذلك منتصف الليل ويأخذ شيئا من النصف الثاني ليتم له أنه بات معظم الليل. ثم ذكر الشيخ أنه يحصل مبيت معظم الليل بأن يبيت معظم الليل من أول الليل أو من آخره، ولكن من أراد أن يطوف وذهب إلى مكة عليه أن يبقى في منى معظم الليل ثم يخرج، لأنه لو ذهب في أول الليل لربما تأخر ولم استطاع أن يرجع إلى منى إلا في النصف الثاني من الليل فيفوته المبيت بمنى. لكن ذكر العلماء ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه إذا لم يشغله إلا الطواف ورجع مباشرة ولم يشتغل بشيء فإنه لا يؤاخذ بذلك لأنه مشتغل بنسك، لكن الذي يفعله بعض الحجاج أنهم يذهبون إلى مكة ولربما ذهبوا إلى بعض المطاعم أو لشراء بعض الهدايا ويمضون جزءا من الليل ثم بعد ذلك يصادفون الزحام ولربما تأخروا في طوافهم ولم يرجعوا إلى منى إلا بعد طلوع الفجر، فهذا لا شك أن فيه تفريط، أن دخولهم إلى الأسواق والتوسع في الجلوس في المطاعم فإن هذا ما لا ينبغي أن يكون. وأما إذا كان شيء يسير يشترى الطعام أو حتى إذا أكلوا من غير توسع في الوقت والبحث عن المطاعم وغير ذلك من الأمور التي يفعلها الحجاج فلا بأس بذلك، إذا لم يشغلهم إلا الطواف فإنهم يرجعون إلى منى وليس عليهم شيء، لكن دائما الاحتياط للنسك بأن لا يكون خروجهم إلا بعد منتصف الليل فهذا أحوط لحجهم ولنسكهم.
قال المصنف حفظه الله: والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل.
ثم ذكر أن التأخر أفضل، يعني تأخر الأيام أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر فإنه أفضل، لقول الله عز وجل: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فدل على أن هذا من التقوى وأن التأخر أفضل، ولأن هذا فيه زيادة عمل، ففيه زيادة مبيت ليلة وفيه رمي الجمار اليوم الثالث عشر، وفيه أيضا من ناحية السلامة من الزحام وأن يؤدي الحاج في اليوم الثالث عشر نسكه براحة، وكذلك يطوفون طواف الوداع، وإن كان الآن يوجد زحام إلا أنه ليس كالزحام الذي يحصل في يوم التعجل الأول وهو اليوم الثاني عشر.
قال المصنف حفظه الله: المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج، وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج.
نعم، المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب، لماذا ذكر الشيخ أن مبيت 3 ليال واجب مع أن الواجب هو مبيت 2 ليلة؟ ذلك أنه من أدركه الغروب وأدرك شيئا من الليل في ليلة 13 وجب عليه المبيت، وأما المتعجل فليس عليه إلا مبيت 2 ليلة، ولكن من لم يتعجل وجب عليه المبيت. وبهذا يتبين أن مبيت 3 ليال وهي ليلة 13 مع الليلتين قبله لمن تأخر أن هذا واجب، وأما إذا تعجل قبل ذلك من النهار وقبل غروب الشمس فإنه لا شيء عليه، إنما يجب عليه المبيت 2 ليلة.
قال المصنف حفظه الله: ومن غربت عليه الشمس في اليوم 12 وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجبار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء.
ثم نبه الشيخ على أن من أدركه الغروب غروب الشمس وهو لم يشتغل بالارتحال وهو ليس في طريقه إلى الخروج أنه يجب عليه المبيت ورمي الجمار في اليوم 13. وأما من تهيأ للخروج وهو في الطريق وغربت عليه الشمس لوجود الزحام أو كان متهيئا مشتغلا بإعداد متاعه وبانتظار رفقته فإنه لا شيء عليه، لأن المتهيئ للخروج في حكم من خرج، ولأن الناس اليوم كما تعلمون قد يصادفهم الزحام لكثرة ازدحام السيارات ولكثرة من ينفر في ذلك اليوم، فلربما تأخر بعضهم في خروجه، لكن لا شيء عليه إذا كان متهيئا قبل ذلك. وأما إذا لم يتهيأ إلا بعد غروب الشمس وأراد أن يخرج ويقال له إن التعجل قد فات وإنه لا ينبغي الشروع فيه بتهيئ بعد غروب الشمس، وإنما يكون ذلك قبل الغروب، لأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين، والتعجل في اليوم يكون قبل غروب الشمس. وأما من غربت عليه الشمس فلا تعجل، بل يجب عليه المبيت تلك الليلة.
قال المصنف حفظه الله: رمي الجمرات في أيام التشريق. رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات 3 في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج. قد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج.
ثم ذكر رمي الجمار في أيام التشريق، وأن رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات 3 في أيام التشريق من واجبات الحج. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن رمي جمرة العقبة واجب مستقل غير رمي الجمرات في أيام التشريق، ولهذا يوجب بعضهم على من ترك رمي جمرة العقبة واجبا مستقلا لأنه واجب من واجبات يوم النحر.
قال المصنف حفظه الله: ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة، ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتعجلين و70 حصاة للمتأخرين. ويجوز أن يلتقط الحصى الحاج أو يلتقطه وأن يلتقطه له غيره، ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم التقط له 7 حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة. وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه: حتى دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. وفي سنن البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثنا الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة يوم النحر: هات فالتقط لي حصى. فالتقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا نحوه، وفيه أن الملتقط صبوح صياد، وهو من مراسيل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مزدلفة إلى الجمرة. وأما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد قدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الضعفة، كما تقدمت الإشارة إلى حديثه في ذلك في المبيت بمزدلفة.
ثم نبه الشيخ على أن لقط الحصى ليس له مكان خاص، وإنما يجوز أن يؤخذ من مزدلفة أو من منى أو من الطريق أو من مكة، خلافا لما يظنه البعض من أن الحصى يكون من مزدلفة وإن جميع الحصى يؤخذ من مزدلفة. ثم نبه أن مقدار الحصى هو 49 حصاة لمن تعجل، لأنه يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات في يوم النحر، وفي اليوم الحادي عشر يرمي 21 حصاة، وفي اليوم الثاني عشر 21 حصاة، فيكون مجموع ما رمى تكون 49 حصاة. وأما من تأخر إلى اليوم الثالث عشر فيضاف إلى ذلك 21 حصاة، فيكون مجموع ما يرمي به الحاج 70 حصاة. والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له الحصى من الطريق من طريقه من مزدلفة إلى الجمرة، والتقطه الفضل بن عباس وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه إلى أن الحصى ينبغي أن يكون متوسطا، لا يكون كبيرا ولا صغيرا، وإنما يكون فوق مقدار الحمص ودون البندق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، قال إياكم الغلو فإنما هلك من كان قبلكم أو أهلك من كان قبلكم الغلو. وينبغي أن يعرف أن السنة هو أخذ الحصى المتوسط، وليس من إغاظة الشيطان أخذ الحصى الكبير، ولا يجوز الرمي بنعل أو بحجر كبير، ولا يجوز السب والشتم الشيطان في ذلك اليوم، لأن المشروع هو التكبير، وسب الشيطان لا ينفع، وإنما الذي ينفع هو فعل ما شرع الله عز وجل، فإن الشيطان يفرح بمخالفة المسلم للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بلعن الشيطان وبسبه، وإنما أمر بالتكبير مع كل حصاة، فهذا أعظم ما يكون في دحر الشيطان، وأعظم ما يكون في إغاظة الشيطان، لا بهذه الأفعال التي يفعلها بعض الناس. ثم إن بعض الناس عند الرمي يظن أنه يرمي الشيطان، وليس هذا هو الشيطان، وإنما هذا تأسي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ظهر له الشيطان فرماه فاندحر. وأما اليوم فليس هناك إلا الجمرات، فيرمي الجمرات تأسيا بخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف حفظه الله: مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث، وهو أكبر من الحمص قليلا، ولا يجوز الزيادة على ذلك، لأنه من الغلو في الدين. ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك. ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه، وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات، لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي، أو رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا.
ثم نبه الشيخ على أن الحصى يكون متوسطا، وهو مثل حصى الخلف، ولا يجوز الرمي بغير ذلك من الأحجار الكبيرة، ولا الزجاج، ولا الأحذية، ولا الخشب، وإنما يقتصر المسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولو أنه رمى ببعض الحصى الذي حول المرمى لا بأس بذلك، لأن هذا مما سقط من الناس، أو من الحجر الذي رمي به ولكنه لم يقع في الحوض، فليس له حكم المرمي به شرعا. وأيضا يراعى أن يكون الرمي بسبع حصيات دون الزيادة، وإذا نقص الحصى ولم يرمي إلا بست إن هذا يجزئ، لما ثبت عن ابن عمر أنه كان يقول: لا أبي لي رميت الجمرة بست أو بسبع. فعلى الصحيح أنه إذا نقصت حصاها وحصاتين لا بأس، وإذا رمى بست فإن له سلف من الصحابة رضي الله عنهم.
قال المصنف حفظه الله: على الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ رميها جميعا دفعة واحدة، ولا وضعها في مكان الرمي، لأن الوضع ليس برمي.
ثم ذكر أنه على الحاج أن يتحقق من وقوع الحصى في الحوض، ولا يلزم إصابة الشاخص، وإنما إذا وقع في الحوض أجزأ. وكذلك يكبر مع كل حصى، والتكبير سنة. وكذلك يرمي الحصى في كل مرة يأخذ حصى ويرميها، وإذا رماها دفعة واحدة يرى أهل العلم أن ذلك لا يجزي. وأيضا يرمي بالحصى ولا يضعه وضعا، فإن من وضع الحصى دون أن يرمي به لم يحقق المأمور به، فإن المأمور به هو الرمي لا الوضع. والرمي هو أن يرفع ذراعه عندما يرمي بحيث يكون قد له فعل في الرمي، وأما إذا وضعه دون أن يرفع يعني ذراعه بالرمي فإن هذا لا يسمى رمي في اللغة ولا في الشرع، وإنما هو وضع للحصى، والواجب هو الرمي.
قال المصنف حفظه الله: تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة. وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم، ولا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقال الترمذي بعد إخراجه حديث جابر: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل، لأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل. رواه البيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
ثم ذكر الشيخ أن أعمال يوم النحر أنه ترمى في أن في يوم النحر ترمى جمرة العقبة، وهذا هو أول وقت للرمي وهو رمي جمرة العقبة، ثم في أيام التشريق ترمى بقية الجمار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أول وقت الرمي لجمرة العقبة وهو بعد الدفع من مزدلفة، وبين أصحابه أيضا أن أول وقت الرمي في أيام التشريق هو الزوال، وعلى هذا فرمي جمرة العقبة يكون بعد طلوع الفجر، ولمن تعجل وخرج من مزدلفة يكون بعد منتصف الليل. وأما أيام التشريق فإن الرمي لا يكون فيها إلا بعد الزوال، لقول ابن عمر: كنا نتحين حتى تزول الشمس. والتحين هو الترقب وانتظار حين الزوال، فدل على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. والصحيح أن الرمي يمتد في يوم النحر وفي أيام التشريق إلى غروب إلى ما بعد الغروب، فمن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى بعد ذلك، إلا في اليوم الثالث عشر فإنه لا بد أن يقع الرمي قبل غروب الشمس، لأن أيام الحج وأيام التشريق تنتهي بغروب شمس أيام آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم 13. نعم.
قال المصنف حفظه الله: يرمي الحاج الجمرات 3 أيام التشريق على الترتيب، فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي بعدهن من مكة، وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق. وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها.
ثم ذكر الشيخ أن رمي الجمار يكون مرتبا، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، والجمرة الصغرى هي أدنى الجمرات لمسجد الخيف، وهي أبعد الجمرات لمن أتى من مكة، فالذي يأتي من منى ومن مسجد الخيف فأول ما يقابله الجمرة الوسطى، الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة، والذي يأتي من ناحية مكة فأول ما يقابله جمرة العقبة، فيبدأ برمي جمرة الجمرة الصغرى، ثم يتقدم قليلا. فالسنة إذا رمى الجمرة الصغرى أن يتقدم عن يمينه ويدعو طويلا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الدعاء بمقدار ما تقرأ سورة البقرة. وقد يضعف الناس اليوم عن هذا الوقوف الطويل للدعاء، ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله، فيدعو المسلم بما استطاع، ثم يرمي الوسطى ويأخذ عن يساره ويتقدم قليلا ويدعو طويلا كما فعل عند الجمرة الأولى، ثم ينطلق إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف للدعاء عندها. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يراعى أن من رمى عن غيره فإنه لا يلزمه أن يرمي الجمرات الثلاث ثم يرجع مرة ثانية ويرمي عمن وكله، بل يجوز له أن يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن نفسه، ثم يرمي بسبع حصيات عن وكيله، ولو كان له يعني أكثر من شخص توكل عنهم فيرمي عنهم على هذه الصفة. وأما من لم يرمي اليوم الأول وجاء في اليوم 12 وهو يريد أن يرمي عن نفسه، فلا بد أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم يرجع مرة ثانية ليرمي اليوم الثاني كما رمى اليوم الأول، لأنه فرق بين من يرمي عن نفسه ومن يرمي عن غيره، فإن اليوم الأول ترتيبه على هذا النحو: الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، فلا يصح له أن يرمي اليوم الأول في الجمرة الصغرى ثم اليوم الثاني قبل أن يكمل بقية رمي الجمار. وأما من توكل عن غيره فهو بمثابة من يقف بجانبه، لأنه إذا أتى 3 أو 4 يرمون الجمار فإنهم يرمون في وقت واحد، ولأن هذه الأعمال متعلقة بأكثر من شخص. أما من أراد أن يقضي ما فاته من الرمي فعليه أن يبادر بالرمي للجمرات كلها ثم يرجع مرة ثانية ويرمي عن اليوم 12. نعم.
والمصنف حفظه الله: وللحاج أن يرمي الجمرات 3 من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره. فعن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله أنه حج مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، رواه البخاري ومسلم. ولعل تخصيص عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج، ومن ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
ثم ذكر أن رمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات، وأن السنة في رمي جمرة العقبة أن يرميها ومن ومكة عن يساره ومنى عن يمينه، وذلك لفعل عبد الله بن مسعود أنه رمى على هذه الصفة، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ونبه الشيخ على أنه ذكر سورة البقرة مع أن الذي أنزل عليه كل القرآن، لأن فيها كثير من أحكام الحج. نعم.
قال المصنف حفظه الله: تقدم في الإحرام ذكر نقل بن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج، بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى، فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها، وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في شهر الحج وبعده. والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات، ويشترط في النائب أن يكون حاجا، فلا يعتد برمي غيره، لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره.
ثم ذكر أن كلام ابن المنذر على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، كما تقدم نقل الإجماع على ذلك، ولأن وقت الرمي يفوت، وهذا بخلاف الطواف والسعي فإن وقته ما لا يفوت، فعلى من رمى يعني عن غيره أن يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن غيره. وكذلك أيضا قال أهل العلم أنه لا يرمي كما ذكر الشيخ هنا إلا الحاج، فإن غير الحاج ليس هو ممن يناب في هذا، وإنما تكون الإنابة لمن حج في ذلك العام، فله أن يرمي عن غيره.
قال المصنف حفظه الله: أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساغ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساغ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساغ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمه الله تعالى. وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله لا جعفر بن عبد الله، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بإسناده على الصواب. ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي، وتقدم في السعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل، وفي الطواف بيان أصل الرمل وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء. وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجته وعمره، والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات.
نعم، ذكر أصل الرمي، وهو أن أصله أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات فساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع، ثم عند الجمرة الصغرى فرماه بسبع، فهذا تأسيا بفعل الخليل عليه الصلاة والسلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذكر الشيخ أن بعض الأعمال لها أصل مثل السعي.